بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه، يقول: ما هو القول الفصل في حديث خلق الله آدم على صورته؟ لأن بعض طلاب مصطفى العدوي يردون الحديث ويستدلون لقولهم بكلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه رد الحديث، وقالوا بأن تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية للحديث ما هو انتصار إلا لمذهب أحمد، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل، فأن تصحيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما هو انتصار لمذهب الحنابلة، هذا ما يقوله إلا جاهل، جاهل أولا بعقيدة السلف، وجاهل ثانيا بعلم الحديث. وهذه المدرسة ومدرسة العدوي وغيرها من المدارس الكثير، هذه المدارس لا تعتمد طريقة الأكابر وأهل العلم الأثبات من المحدثين في أحاديث العقيدة التي تلقتها الأمة بالقبول، فلم يطلعوا على كلام أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث، ففصلوا بين الحكم على هذه الأحاديث من جهة الإسناد وبين تلقي الأمة لها بالقبول واستدلال أهل السنة بها في مواجهة أهل البدع والأهواء. فسفه السلف وجهلوهم وحكموا على ما ذهبوا إليه وما استدلوا به بالبطلان. وطبعا لا أدعي أن هذا إنما هو حاصل في كل من درس في هذه المدرسة، لكن الحمد لله من ترك هذه المدرسة وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، وأما من بقي هناك ويعلم زيغ الرجل وعدم سير على طريقة الأكابر وعدم تدريس العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة يقع في خلط عظيم بسبب هذا. وأقول: أما هذا الحديث من جهة لفظ صورته، خلق الله آدم على صورته، فهذا وارد في الصحيحين، وأما من جهة اللفظ الآخر على صورة الرحمن فقد صحح الحديث أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وصححه كذلك إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. وأما ما ذهب لي ابن خزيمة من التضعيف فإنه معارض بمن هم أعلم منه بالحديث كأحمد وإسحاق. فهذا الحديث لم يصححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقط، وإنما صححه الأكابر المتقدمون في هذه الأمة كأحمد رحمه الله تعالى وإسحاق. ولكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما ضعف هذا الحديث وتبعه من المعاصرين العلامة الألباني فهو محجوج بتصحيح من هم أكبر منه كأحمد وإسحاق. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي عن الاعتقاد في عود الضمير، هذا أيعود الضمير على الرحمن أم يعود الضمير على آدم؟ والذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يجهله أمثال هؤلاء الذين كما قلت يعتمدون على بعض الأسانيد والانتقاد الإسنادي دون النظر إلى الإسناد الأعظم وهو إسناد الأمة التي بها تلقت هذه الأحاديث وعارضوا بها أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن من السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى. فهل نصر شيخ الإسلام مذهب أحمد؟ وهل كان القول بعود الضمير إلى الرحمن مذهب أحمد رحمه الله تعالى فقط دون أئمة السلف؟ انظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ولكن لما انتشرت الجهمية، انظروا كيف يكون القول برد عود الضمير على الرحمن، ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. ذكر ذلك شيخ الإسلام في نقض التأسيس. فدل هذا على أن الحديث في عود الضمير إلى الرحمن على صورة الرحمن حديث صحيح صححه الأئمة الكبار. والأمر الثاني أنه من جهة الدلالة في عود الضمير إلى الرحمن سبحانه وتعالى هذا الذي عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، ولم يكن في أهل القرون الثلاثة المفضلة من يقول بعود الضمير إلى آدم، وإنما الجميع يقول بعود الضمير إلى الرحمن. وإثبات الصورة ثابت في هذا النص وفي غيره من النصوص كنص الصحيحين في إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. كل هذا مع نفي التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. فنقول في الصورة كما نقول في سائر الصفات، نثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. فبعد هذا الرد يتضح لنا أن من قال هذا الكلام الذي ذكره هذا الأخ كان جاهلا بأمرين: الأول بالصنعة الحديثية، والثاني بالإطلاع على كلام السلف. وأنا أنصح المشتغلين في هذا العلم بأن يتبعوا قواعد الكبار، فإن الكبار وهم محدثو هذه الأمة وأرباب الحديث فيها قد تلقوا أحاديث بالقبول في باب الاعتقاد، مع أن أسانيدها غير مقبولة من جهة الإسناد المنقول، لكن الأمة قد تلقتها بالقبول وجعلت الأمة إسنادا أعظم من هذا الإسناد الذي يعرفه من طريق رجل أو من طريق رجلين، وهو طريق الأمة الأثبات، كحديث مجاهد رحمه الله تعالى في إثبات جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وغيره من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فينبغي علينا أن نجزم بقبولها من جهتين: من الجهة الإسنادية حيث إسناد الأمة يكفي، ومن الجهة جهة المعنى حيث إن أهل السنة والجماعة قد استدلوا بهذه الأحاديث على المعتقد الذي استدلوا به عليها، ثم إنهم واجهوا أهل البدع والأهواء، فمن رد الاستدلال بهذه الأحاديث فقد رد على السلف قاطبة وقد جهل السلف. ومن الذي قال بصحة هذه الأحاديث والاستدلال بها؟ أهم قوم الذي راية لهم بعلم الحديث؟ كلا، بل هم قوم هم أئمة الحديث كأبي داود وكإسحاق وكأحمد رحمه الله وكعبد الله بن إمام أحمد وغير من أئمة السلف كما صحها حديث مجاهد. كل هؤلاء الأئمة الكبار، بل وردوا على الجهمية الذين أنكروا مثل هذه الأحاديث. فهذه فائدة عظيمة قد أطلت الكلام فيها حتى يعي طالب العلم طالب علم الحديث أن الحديث المقبول هو الحديث الذي صح إسناده من قبل رواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وكذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، حتى إنه لا ينزل منزلة الحديث المتواتر كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم، منهم الزركشي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الذين أشاروا إلى ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.